وأيضا نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تقسيم أيديهم الأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما استقسم لي أزلام قط، ووقع حتى جيء بالماء فمحيت، وهذه الرجل لها ظل. إذا فهذه الأدلة العامة تقوي ما ذهب إليه الجمهور في عدم التفرقة بين الصور التي لها ظل كالتماثيل أو الصور المنقوشة أو المرسومة على السطر أو الجدران أو الحوائط. لكن من أهل العلم من استثنى هذه الصور المنتهنة التي تكون على مثلا تكون على فراش موطى أو على وسادة ملتكة عليها، فقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانوا يقولون في التصاوير بالبسط والوسائل التي توطى وبذل أي يجيزون ذلك. وجاء أيضا أنه قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام لأنها ممتهنة. فإذا كانت هناك صورة مرسومة في سجادة وطأها الأقدام فلا بأس بذلك كونها في حالة امتهان وفي حالة وطئ. وإذا ما تجنب ذلك الإنسان كان أولى، لأن هذا الاستثناء ما ورد من كلام السلف، وقد أخذ ذلك البعض من حديث عائشة عند من قام بشرط هذه السفارة والستر إلى وسادتين، قال: إن بذلك قد أدى ذلك إلى امتحان. لكن لا ندري هل هي قامت بقطع الصورة بطمس الرأس أو بقطع الرأس، وإنما الصورة الرأس، فإذا ما قطع الرأس فلا صورة. فيحتمل في حديث عائشة أنها قامت بقطع الرأس، فلا يرجع في ذلك إلى قضية الامتهان أو إلى قضية ما يتكى عليها. إذا السلام من ذلك كله أن ينهى الإنسان بنفسه عن الوقوع في مثل هذه الشبهات، فيبتعد عن مثل هذه السجادات أو الفرش أو الوسائل التي ترسم عليها الصور، حتى لا يقع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. فالموفق من ابتعد عن ذلك كله، ومن ابتعد كذلك عن مصدر الشبهات، ومن ابتعد الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. قال: وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد. قال: والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام. وقلنا أن السهوة هي الشباك أو الطاقة التي تكون في الجدار، فيتخذون يضعون فيها بعض المتاع أو أمور البيت إلى غير ذلك، وسترت هذا المكان بسفارة بقرام فيه تماثيل، أي تصور عليه تلك التصاوير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هزع وتلون وجهه وقال: يا عائشة، شد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. لا أدري ما هو وجه الشاهد هنا في الترخيص، أنه رخص بعد ذلك في اتخاذ التصاوير أو استثناء مثل هذه التصاوير من الأدلة العامة. إن كان يريد بذلك أن عائشة عندما قطعت هذه التصاوير أو لكونها صارت ليست معلمة، أي صارت ممتهنة بعد ذلك لما جعلتها وسادتين، لقارئ أن يقول ذلك، لكن لقارئ آخر أن يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها معلقة غضب، أحمر وجهه، ولما رأته عائشة استغفرت وتابت إلى الله عز وجل، ثم قام صلى الله عليه وسلم فحدثه. فهل يقال بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في تعليق هذه الصور التي لا بد لها؟ ليس في هذا النص ما يدل على جواز التعليق، ليس فيه ما يدل على جواز التعليق، وإنما لغاية أن يقول عندما هتكه النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته عائشة صارت هذه الصور ممتهنة لكونها جعلتها في وسائل واتكأ عليها فصارت ممتهنة. إذن قد يكون هذا من الأدلة على اتخاذ الصور الممتهنة وليس دليلا على اتخاذ الصور المعلمة. لخالق أن يقول ذلك أردت ماذا تقول؟ والذي يدل على المنع ما ذكره السيدة عائشة. هناك من الفقهاء من قال عندما قطعته اتخذته جعلت هذا الكرام مسادتين، ففيه كذلك التصوير. فيجاب على ذلك أنه إن سلم أن الصورة عندما قطعته ما زالت باقية على حالها فذلك إذا عند الامتهان، ولكن ليس في النص أن بعد هتك النبي صلى الله عليه وسلم وقطع عائشة لهذه الصور أنها ما زالت على حالها، ما زالت على حالها، ولو سلم أنها ما زالت على حالها فهي في حال امتهان، ومع ذلك يؤخذ منه عدم جواز تعليق مثل هذه الصور. قال والذي يدل على الترخيص ما رواه مسلم سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا أي مرض فذهبوا لزيارته فإذا على بابه ستر فيه الصور. فقلت لعبيد الله رضيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم نخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ يريد بذلك الحديث قال رواه الخمسة، يريد بذلك استثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، استدل بهذا الاستثناء إلا أن يكون ذلك مصورا منسوجا مرسوما على جدار أو على ثوب. فقال ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ فمن أهل العلم من قال هذا القول وهذا الاستثناء إنما هو من قول زيد وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العلماء من نازع في ذلك، ومن العلماء من أثبت ذلك وقال هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قوله، ولكن يجمع بين هذا الاستثناء وبين الأحاديث بأن هذا الرقم الذي يكون في الثوب ليس من ذوات الأرواح. فالنهي الوارد في النصوص في تحريم الصور هي الصور ذوات الأرواح. أما هذا الاستثناء فالأصل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذا يدخل في عموم الصور مما كان له روح ومما ليس له روح، ولكن جاءت الأدلة الدالة على تخصيص هذه النصوص بالصور التي بذوات الأرواح، فهذا من الأدلة التي تستثني الصور التي لا روح لها كالشجر، الجبال، الشمس، القمر إلى غير ذلك. قال فقول واستثناء زيد رضي الله تعالى عنه إلا رقما في ثوب هذا في التصاوير التي لا روح لها كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. ومن أهل العلم حمل ذلك على أنه إلا رغما في ثوب، أن هذا الاستثناء قبل تحريم، قبل تحريم عموم التصاوير سواء ذوات التي تكون لها ظل أو التي ليس لها ظل. والراجح ونفس جميل للقول بأن قوله ألم تسمع حين قال إلا رغما في ثوب أنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن عائشة قالت كان لنا ست في تمثال الطائر وكان الطائر إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. قال هذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام، أنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهذا ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه، ثم ذكر أن علة التحويل هو تذكيره بالدنيا، وهي كهذا تحاول من أئمة الأحناف. فقال إنما أنا الشارع أولا عن الصور كلها وإن كان طعما، لأنهم كانوا حديث عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة. ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رغما في ثوب بالضرورة لاتخاذ الثياب، وأباح ما يتهم لأنه يأمن على الجاهل أو يؤمن على الجاهل تعظيم ما يتهم، أي أنه لا يعظم ولا يعظم الجاهل كذلك ما يراه موطوءا ما يراه متهما، وبقي الأمن فيما لا يتهم. ولكن كما سمعت هذه النصوص، النص الوارد من حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحويله وإن كان فيه شيء من الإجمال، لكن يقضي على هذا الإجمال ما ورد صريحا من عمومات وعموم النصوص الدالة على تحريم الصور التي لا ظل لها والتي لها ظل. وكذلك حديث عائشة الآخر الذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يحتمل أن هذا النص هو نفسه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بتحويل يحتمل أن هذا كان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال وقال ابن حزم جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن، والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رهنا في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري وقد سبق ما فيه. ثم أيضا من المسائل التي مرت علينا ولم نقرأها إباحة صور لعب. قال واستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها، فإنه يجوز صنعها وبيعها بالأحاديث الآتية. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ألعب بالبنات، أي بصور البنات والعرائس التي تصنع من البنات الصغار، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري وهي البنات الصغيرات، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. والحديث من صحيح البخاري، وفيه أنها كانت تلعب باللعب، واللعب على أي حد الصور كذلك كانت تلعب به أو بها عائشة رضي الله تعالى. قال عنها يا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر، وفي صدوتها أي في مكان تخبئ فيه مثل هذه اللعب كالأدراج أو الطاقة التي ذكرناها من قبل، ستر فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة، لعب بنات أي من اللعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت بنات، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما الذي أرى وصفهن؟ قال فرس. قالوا ما هذا الذي عليه؟ الإيمان خيلا لا تجنح. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نومه. العلماء رحمهم الله استثنوا من عموم هذه النصوص الدالة على تحريم الصور من اتخذ من هذه الصور أو هذه اللعب التي تلعب بهن البنات أو يلعب بها الأطفال، كما ذكر ذلك العلماء ونص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال أن هذه النصوص تدل على استثناء مثل هذه اللعب ومثل هذه الصور للبنات. ومن العلماء من المعاصرين من فرق بين هذه اللعب التي كانت تستعمل في القديم فلم تكن بهذه الدقة وبهذه أيضا الصور الموجودة في زماننا، فإنها كانت تصنع من القماش وتحشى كذلك بشيء من القطن أو من الصوف، ويجعل لها رأس ويجعل لها ذراعان وذراعين ويجعل لها قدمين كذلك، ولكن لا تكون مثل هذه الدقة الموجودة في زماننا في هذه اللعاب وتلك العرائس التي تتكلم وتبكي وترضع، وبعض الأحيان تحتاج إلى الخلاء أو تبول إلى غير ذلك. هذه وصلت إلى دقة عجيبة. فمن العلماء من يفصل ويقول الصور الموجودة التي ذكرت في مثل هذه النصوص هي الجائزة، أما مثل هذه التصاوير فلا تجوز، بالإضافة إلى أن البعض قال أن مثل هذه الصور والعرائس قد تتخلق بنات المسلمين بمثل هذه الأخلاق عندما تكون مثلا ترتدي زيا ضيقا قصيرا وتأتي ومعها عدة أيضا أنواع من الثياب حتى تقوم الفتاة الصغيرة بتبديل ثيابها بمثل هذه الثياب التي قد تتخلق البنت وتكتسب هذا الخلق في مثل هذه الثياب ومثل هذه الثياب. لكن أقول حقيقة أنه مع اختلاف الزمان، مع اختلاف الزمان ووجود مثل هذه العرائس، وأنك جئت اليوم إلى ولدك وجئت إلى ابنتك فقربت أو قمت بعمل هذه العرائس القديمة التي تحشى بالقش أو تحشى بمثلا الصوف أو القطن، ويقوم الإنسان برسم العينين والوضع الأنف إلى آخره، مع ما يراه الصبية والفتيات والبنات من هذه العرائس المنتشرة سواء في المحلات أو الدكاكين إلى غير ذلك، فإنها لن يعني تفرح بها ولن تكون كذلك باتخاذها كما كانت البنات من قبل يدخلن مثل هذه العرائس. فنقول لماذا استثنى هذه اللعب وهذه التماثيل الصغار؟ المقصود بذلك أن هذه الصغيرة ليست مكلفة، وهذا الطفل الصغير ليس مكلفا، وأيضا الجواز من باب إدخال السرور على الأطفال، من إدخال السرور على الأطفال. فعندما نقول لن تلعب البنت إلا بمثل هذه العرائس المحشورة التي منها السنين، وهي طرق هذه العرائس على هذا التقدم التي تبكي، وإذا ما أجلستها تحتاج إلى أن تلقيها الرضاعة ثم تسمع لها صوتا كأنها ترضع إلى غير ذلك، فهل أي طفلة أو طفل اليوم سيعجب مثل هذه العرائس المحشورة التي لا تتكلم ولا تنطق إلى غير ذلك ويتخذ مثل هذه اللعاب؟ الأمر هنا أيضا ليس في ذلك إدخال السرور، لكن نقول الأمر وصل، لا يصل الحال أن يشتري إنسان مثل هذه اللعبة التي فيها مثل هذا التقدم، ولا يقال كذلك أننا نقول لا، الذي يجوز للأطفال هي تلك الصور التي اتخذتها عائشة وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا الشكل، لأننا نسأل ما هو الدليل والاستثناء الذي جاز عنده
إذا فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. الأمر الآخر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يقال أن هذه الصورة هي الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها على خلاف الحقيقة، على خلاف الحقيقة. هذا يختلف عن كل زمان. حتى الصور هذه الموجودة عند الأطفال الطفل يعني أنها على خلاف الحقيقة، تخالف الحقيقة وهي لعبة. وأيضا هناك ورد عن فرق كبير في الشبه ما بين مثل هذه التصاوير وما بين الصور الأخرى. فأقول الأمر وسط بين طرفين، فلا يقال بتحريم هذه اللعبة إلا ما كان على نفس شكل اللعبة عائشة رضي الله تعالى عنها، أو بفتح المجال أن يشتري الإنسان عروسة مثلا نصف متر لابنته حتى تقوم باللعب بها، أو تكون مثلا في قمة من الدقة المتناهية إلى غير ذلك. أمر وسط بين هذين الأمرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص ان الملائكه لا تدخل البيت به كلب او صوره استثني من ذلك لعاب الاطفال، استثني من ذلك لعاب الاطفال الى ما كانت للاطفال. لكن المشكله اليوم ان هذا الامر مثل هذه النصوص ايضا توسع بها الناس، فصارت كذلك البنت الكبيره المتزوجه واضح تذهب الى بيت زوجها ومعها لعبه، فتقول يعني انها كانت تلعب مثل هذه اللعبه. قد يقول قائل طيب عائشه رضي الله تعالى عنها كانت متزوجه ومع هذه اللعبه، لكن كان سن عائشه في ذلك الوقت كانت صغيره، فاذا ما بلغت الفتاه وصارت عاقله وبالغه صارت مثل هذه الصور تخرج عن نطاق انها لعبه اطفال، وصارت كما هي في البيت لا يجوز ان تقتنى، وتدخل النصوص بعد ذلك ان الملائكه لا تدخل بين في كلب او صوت. قال النهي عن وضع الصور في البيت، وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن المناهي كسرها حتى لا تقع على صوره التمثال. فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب في بيته شيئا فيه تصاليب، اي على صوره الصليب، الا نقرا. وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل، وقد صدر ذلك من قول روي الصحيح ان صيغه من صيغ التنظيم الصحيح يقول ثبت عن ابي الصلاه الحديث الصحيحين او جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر ذلك من قوله روي. اذا بهذا نكون انتهينا من الكلام على باب الصور، وندخل ان شاء الله في الباب الذي بعد الكلام على المسابقات او المسابقات.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسابقه. قال المسابقه مشروعه وهي من الرياضه المحموده، وقد تكون مستحبه ومباحه حسب النيه والقصد، وقد تكون بالعقل بين الاشخاص كما تكون باستهان من استحب بالخير والرضا والحميد. ففي المسابقه والعقل بين الاشخاص.
طيب اذا ابتدا الكلام في ماذا المسابقه والمسابقه في اللغه، عرفها العلماء رحمهم الله تعالى انها التقدم في كل شيء، التقدم في كل شيء والغالب فيه. وقد ذكر الفقهاء انها عقد بين فردين او بين فريقين او بين جماعه او اكثر على المغالبه بينهم، اما ان يكون في مجال عسكري او علمي او عملي من اجل الرياضه او من اجل الذكاء والاختبار، من اجل معرفه السابق من المسبوق. والعلماء رحمهم الله تعالى نقلوا ان المسابقات هذه جائزه، الاصل فيها الجواز بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب استدل البعض بقوله تعالى: مسابقة في النصوص النبوية وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
قال في مسابقة في عام بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت الأحمى سابقته فسبقني. قلت هذه بتلك. والمسابقة في السهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به. يقول الله تبارك وتعالى وأعدتك ما استطعت من قوة ومن رباط خيل الآية. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدتك ما استطعت من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. قال في حاشية رواه مسلم. وكتب يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالرمي فإنه من خلق لكم. قال في حاشية رواه مسار الطبراني بإسناد صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم كل لعب حرام إلا ثلاثة إذا عبث الرجل نهله ورمي عن نفسه وتأديب مفارسة ويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غلطا.
من هذه القوة المسابقة الرمي، الرمي بالسهام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. فكانت المسابقة من أجل ذلك، من أجل أن يعيد الإنسان نفسه للقتال والجهاد في سبيل الله. فالدين قام بالجهاد في سبيل الله، وكذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك ألحق العلماء بهذه الأنواع التي وردت المسابقة فيها المسابقة في العلوم الشرعية، في إعداد طلبة العلم، وفي إعداد كذلك الدعاء إلى الله عز وجل. كما أن الدين قام بالجهاد في سبيل الله السنان، قام كذلك بالجهاد في سبيل الله باللسان وبالدعوة إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صدق إلا في خف أو نصب أو حافة. في خف أي أن يقوم الإنسان بالتدرب على ركوب الإبل، كونها كانت تستعمل في الغزو وفي الجهاد والقتال، أو حافر ما يقوم من ركوب الخيل أو نصب، وهي الرماح أو السهام، السهام التي يرميها المقاتل في سبيل الله. إنما يحتاج إلى التدرب، ومن الأمور التي تنشط المقاتلين أو المتدربين أن تكون بينهم هناك مسابقة ومغالبة، ينظر من الذي يسبق الآخر في تحفيز وفي ترشيد لنفوس المتدربين والمتعلمين. وكذلك يكون هناك ترشيد لنفوس المتدربين من طلبة العلم والمتعلمين. وسيأتي الخلاف بين العلماء في إلحاق هذه الأمور بما وردت في النصوص. على كل هذه النصوص تدل صراحة على جواز المسابقة في ركوب الخيل وفي ركوب كذلك الإبل. وسمعت أن العلم في ذلك الترشيد والتحفيز على التدريب والإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآية. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا في هذا الزمن فيكون الإعداد بما يناسب الزمان. فهل ضغط المسابقة فقط على ركوب الخيل والسهام والرماح؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن هذا في هذه الأنواع الثلاثة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدق في كل حافر أو نصر. لكن الراجح هو الحافر، أو عامة هذا في قضية المغالبة والعوض. لكن هل تلحق الآلات الحديثة بهذه الآلات التي كانت يحتاج إليها الناس قديما؟ بمعنى هل يلحق بذلك الرمي بالأسلحة الصحيحة؟ نعم يلحق، فيقاس على الخيل السيارات ويقاس على الإبل كذلك. فإذا ما تضرر الإنسان على قيادة المدرعات، وما تضرر على قيادة الدبابات، وإذا ما تضرر على قيادة السيارات التي يحتاج إليها للحروب، فكذلك يجوز فيها المشاركة. كذلك الرمي بالأسلحة المتطورة والتهديف بالصواريخ إلى غير ذلك، فهذا أيضا يلحق بمثل هذه النصوص. أيضا فيه مسألة المسابقة على الأقدام، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سابقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي ذلك.
قال: جواز الرمي المسابقة لأنها جائزة بإجماع العلماء كما سبق. أما المسابقة والرهان فإنها تجوز في الصور الثانية. الأولى: يجوز أخذ الناس المسابقة إلى جانب من حاكم يوم غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. الثانية: أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك، علي ولا قال المواقع المشهور عند الناس أكنتم تغرقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرقون؟ قال نعم والله لقد غرقنا على فرس يقال له سبحة وسبحة فصدق الناس فشبه الشهيد وعجله صلى الله عليه وسلم قال فكاشا رواه أحمد.
الآن ننتقل إلى قضية بعد أن عرفنا أن المسابقة بالرمي والمسابقة بركوب الخيل والمسابقة كذلك بالجري والأقدام هذه الجائزة، فهل تجوز المراهنة على هذه المسابقات؟ جمهور العلماء على أن الأصل في المراهنة أو أخذ العوض على المسابقة جائز، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في المسابقات التي يجوز اخذ العوض عليها. الحديث الوارد من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدق الا في كف او حافر او نصر، هذا نص في عدم جواز اخذ العوض او الجوائز الا على هذه الثلاثه، فقوله لا شرط الا اي لا عوض ولا جائزه ولا عفوا جائزه ولا مثلا مال الا في هذه الانواع الثلاثه، لا شرط الا في خف او حافر او جناح. وقد نص على ذلك الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه المغني، ذهب لذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، ووسع الإمام الشافعي أو وسع الأمر فألحق كذلك على جواز العوض في المسابقات على الرماح الصغيرة وعلى رمي المنجنيق وعلى رمي كذلك الأحجار وعلى كل نافع في الحروب، أي قال كل ما يختلف الناس الحروب من التهديف ومن رمي الجنين إلى آخره، فتجوز فيه المغالبة ويجوز فيه أخذ العوض ويجوز كذلك وضع الجوائز عليه. إذا جمهور العلماء حصر الرهان أو وضع الجوائز على هذه الأمور الثلاث في المسابقة بالخيل أو الإبل أو السهام. توسع الإمام الشافعي فألحق بهذه الثلاث كل ما ينتفع به في الحرب، هذا قول جمهور العلماء. ومن الأئمة وهو القول الثاني من وسع كذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، فذهب رحمه الله تعالى إلى جواز المراهنة في مسابقات القرآن والعلوم الشرعية قياسا على هذه الثلاث الواردة في حديث أبي هريرة وفي غيره، لكون هذه المسابقات والمراهنات في العلوم الشرعية مما ينتفع بها العلماء وطلبة العلم في تحديد طلبة العلم على المسابقة والاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية. هذه إذا تنحصر في المراهنات وجواز وضع المراهنة أو الجوائز في هذه الأنواع المنصوص عليها والتي ألحقت بها ومن أهل العلم من قال كذلك المسابقة على الأقدام كالجري حيث سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فيجوز وضع المراهنة هي من الجعل والإباس التي تكون المسابقة بالرهان قلنا أنها تجوز في هذه الصور المنصوص عليها وأنها ألحق بها ويقاس عليها، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كان يقول للمتسابقين من سبق منكم فله هذا القدر من المال. الصورة الثانية في جواز أخذ المال ووضع الرهان على المسابقة، قال أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول أن يأتي اثنان يقول أحدهما إن سبقتك أخذت هذا المال مالي ولا تقرب أنت شيئا، وإن سبقتني فلك أنت هذا المال. قال الثالث إن كان المال من اثنين متسابقين أو المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم حامل يأخذ هذا المال في الصدقة ولا يقرب إن سبق. من العلماء رحمهم الله من الجمهور اشترطوا إذا اشترك جميع المتسابقين بذات مال لا بد أن يكون بينهم حل. ما معنى؟ يعني مثلا جاء فريق، هذا الفريق سيتسابقون في قضية رمي السهام أو الرمي بالبندقية إلى غير ذلك، على أن يدفع كل منهم 100 جنيه، فمن فاز أخذ هذا المال. جمهور العلماء قال لا بد من وجود رجل معه متسابق كذلك، وهذا المتسابق يحسن الرمي ولا يكون من داخل من باب أنه سيوزن، وهذا لا يدفع شيئا، هذا لا يدفع شيئا من المال. فإن فاز جنيا وإن خسر لم يغرم شيئا، فضار الأمر بين غنم وسلم، إما أن يغنم وإما أن يسلم. أما إذا كان سيكون الأمر دائما بين الغنم والغنم قال فهذا هو الميسر. قول الجمهور هذا استدل البعض على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. لكن هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وعلى ذلك ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط المحلل حتى لا يقع أرباب المتسابقين في المراهنة بالميسر، هذا القول جاء دليل عليه. ولذلك ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك تلميذه ابن القيم كما في كتاب الفروسيه، وذهب اخرون الى عدم اشتراط ذلك، وقال يجوز ان يشترك الجميع في هذا الرهان اذا ما كانت المسابقه في خف او حافر او نصل او كانت منه الشرطيه، كان تكون هناك مسابقة في حفظ القرآن فدفع كل فرد 10 جنيهات من المتسابقين لشراء مثلا الجائزة لهذا المال. على قول الجمهور لا بد أن يكون هناك إنسان محلل لهذه الجوائز حتى لا تلحق بالميسر، في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعلى قول الشيخ الإسلام تيمية والقول الثاني لا يشترط ذلك لعدم صحة الدليل، ولأن هذا من التحايل، ولأن هذا من التحايل فلا يجوز عند ذلك أن يشترط هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح. فإذا ما كانت المسابقة بعوض فيشترط أن تكون هذه المسابقة من الأنواع التي يصح فيها العوض، وهو التدرب على السلاح أو الركوب الحرب أو كان ذلك الأمور الشرعية. أما إذا كانت هناك مسابقة من غير هذه الأنواع ف أو بجماعة فسابق بينهم، كان تكون مسابقة في أمور ثقافية أو مسابقة في مواد مما تعتبر مثلا بفتح الذهن وكسب المعلومات إلى غير ذلك، فجعل هناك جائزة، جعل هناك جائزة للفائز. هذا يجوز، وقلنا أن هذا ليس من باب الهام وإنه من باب الهبة والعطية والجعل الذي يجعله سالما يقوم بعمل معين. إذا أخذ العوض أو جعل العوض في المسابقات لا يكون إلا في المسابقات التي وردت فيها النصوص بقوله الإسلام لا صدق إلا في كفر أو حافر أو معصمة، ومن يقاس على ذلك. وهل يجوز أن يشترك المتسابقون في الاشتراك بدفع مال؟ نعم يجوز ذلك. أما أن يشترك المتسابقون في غير هذه المسابقات فهذا يدخل في جانب الميسر. ولذلك هذه المسابقات المنتشرة كان التي مثلا تجعلها بعض المحلات التجارية الكبرى فتوزع خسائر معينة، فيأتي المتسابق حتى يشترك في هذه المسابقة لابد أن يشتري هذه الورقة أو هذا البيان وهذه القسيمة فيدفع مالا ثم يؤخر ذلك بعد هذا في الاشتراك. هذا من الميسر الذي لا يجوز، لأن هنا يدور بين غنم وبين غرب، بين غرب وغرب. كذلك المسابقات التي تعتمد على الانتصار، فينتصر الإنسان ويكون ثمن دقيقة أعلى من الدقائق المتعارف عليها أو العادية، فهنا يشترك ولا يتم له الاشتراك إلا بالانتصار. هذا أيضا يدور بين غرب وغرب، وهذا من الميسر المحرم. كذلك أن يشترك الإنسان في مسابقة عرض جريدة معينة، فلا بد أن يشتري هذه الجريدة حتى يطلب منها الورقة أو القسيمة التي أيضا يدخل إلى المسابقة بها. هو في الأصل يشتري الجريدة بالثمن المعتاد، يشتري الجريدة بالثمن المعتاد، لكن العلماء من قال هذا أيضا صورة من صور الميسر، لأن الصحيفة أرادت كذلك أن تربح ربحا كبيرا فأدخلت مثل هذه المسابقات. فمثلا لو كانت هذه الجريدة توزع في اليوم 100 صحيفة أو جريدة، فإنها عند وضع هذه المسابقات قد توزع أكثر من 300,000 أو 400,000. ما الذي يدخل عليه هذا الربح؟ هي قضية المسابقة. وهذا الإنسان أيضا قد يكون غالبا أو غالبا. إذا فالقاعدة في المسابقات التي ليست من المسابقات المنصوص عليها، الإنسان إذا ما أراد الاشتراك فيها وكان ذلك بمال ويدور هو في هذه الحالة بين غرم أو بين غرم، هذا من الميسر المحرم ولا يجوز. وصور ذلك كثيرة أيضا، بعض الأحيان يكون هناك بيع لسلعة معينة وهذه السلعة يزاد في ثمنها لأن هذه السلعة يوجد فيها كوبون، هذا الكوبون هو الذي من خلاله يشتري الإنسان في المسابقة فيشتري السلعة. إما أن يشتريها بثمن أعلى عند ذلك لا يجوز أن هذا من الميسر، وإما أن يشتري السلعة ولا حاجة له أصلا في هذه السلعة فهذا أيضا من الميسر المحرم. أما إذا كانت هذه السلعة تباع بثمنها المعتاد وهو في حاجة إليها ثم وجد في هذا الكمون الذي قد يشترك في مثل هذه المسابقة، فمن أهل العلم من أجاز عند ذلك الدخول في مثل هذه المسابقة. طيب نقف من هذا إن شاء الله. قال ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ بالنسبة لهذه الصور هي داخلة في عموم التصوير والبحث الذي تكلمنا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم الصور. ومن أهل العلم من يرى أن هذا نقل من نفس صورة الإنسان وليس فيه من التفنن والإتقان، إن كان الذي قال بذلك عن الصور الفورية التي تصورها الآن الأسئلة التي كانت في تحميضها وفي الكمبيوتر في وضع شكل لها أو في إظهار بعض الملامح أو في إذهاب بعض أو طمس بعض الأمور المعيبة إلى آخره. قال أما ما كان على هذا النحو من تحميض ومن تدخل في تجميل هذه الصورة فهو داخل في عموم تحريم الصورة إلا إذا كانت هذه الصورة أو غير ذلك المعاملات التي نحتاج إليها في كل يوم في المطارات والجوازات والسندات إلى آخره، فعند ذلك الإنسان مجبور على ذلك مضطر إليه فلا بأس به. أما أن يتصور الإنسان باب الذكرى والتعليق على الجذور فهذا لا أمر محرم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في هذا الدرس قال قال التصوير الفيديو نفس الامر بالنسبه لتصوير الفيديو كل هذا لا يتبعون التصوير الا ما كان له نافع ما كان له نافع فيما يعود على المسلمين في النافع في الامور العلميه او العمليه التي يحتاج اليها المسلمون او في نقل علم كدروس علميه او فوائد علميه الى غير ذلك اما ما يكون من حفلات و التصوير حتى صار التصوير في المعمول فيقول الانسان هذا المعمول وبعض الناس قد جاء بعض القضايا ان الانسان قد يصور زوجته في البيت وقد يكون ذلك بزي نومها او بزي بيتها وهو ينظر في نفسه انه امن لان هذا في معموله او في ذاكره الكمبيوتر الخاص به وتمر الايام وينسى هذا الشيء حينما ان يصبح محموله في اي عابد او فاجر او سفيه فيلتقط مثل هذه الصور ويقوم بالاشاعه الفاحشه عن هذه المراه وهذا الامر يتسبب او يسبب في كثير من المصائب والبلايا والنعم او ان تقوم ببيع هذا المحمول يقوم ببيع فتقع مثل هذه التصاوير لاي انسان عابد فاسد او يذهب الانسان بكمبيوتر الى من يقوم باصلاحه فيقف على مثل هذه الصور ويقوم كذلك بنشرها وعند ذلك ياتي الفساد ولذلك يجب على كل مسلم ان يحذر من هذا الامر ويحذر كذلك ان يكون هذا المحمول في اي ابنائه فقد يكون الولد وهو يلعب في البيت وكن تقوم بعمل ترتيب البيت وتنظيفه بزي البيت ويقوم هذا الولد الصغير وتقوم هذه البنت بتصويره وعند ذلك ايضا يعمل هذا المعمول يسقط منه المعمول وتنتشر مثل هذه الصور وكم من القضايا وقعت بسبب مثل هذه الافعال وجرى من جرائها ومن ورائها خراب للبيوت ووقع كثير من الفساد والله المستعان الى كل شر سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا لله